والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
أو عند هؤلاء هذا المنهج الأخلاقي الذي تراه في القرآن العظيم؟ يا أخي الحبيب، لو أنك نظرت في ستر التكوين، لو أنك نظرت في ستر التكوين في الإصحاح 19، ثم نظرت في الأرقام من 3 إلى 17 من تلك الأرقام التي جعلت هنالك، لو أنك نظرت لوجدت العجب العاجب. وفي التوراة المحرفة التي يزعمون أن أحبارها كانوا من معلم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو عجيب، في هذه التوراة المحرفة 10 حالات في كتاب يفترض أن يقف به المؤمن بين يدي ربه يصلي به لله رب العالمين، 10 مواضع من زنا المحارم كلها في الأنبياء وأبناء الأنبياء. أبعد هذا سخط؟ أيمكن أن يقف المؤمن في المحراب وهو يتلو من ذلك الإصحاح 19 في ستر التكوين أن لوطا لما صعد بعد ذلك إلى الجبل ومعه ابنتاه فدخلوا جميعا المغارة، قالت البكر لأختها: هذا أبونا قد شاب، وليس عندنا من الرجال ما يكون ممكنا لاستمرار النسل بيننا، فلو أننا سقينا أبانا خمرا ثم ضاجعناه من أجل استمرار النسل، ولك أن تتصور ما يأتي بعد في كتاب تقف ترتل أمثال هذه الهراءات بين يدي المعبود الأعلى من أجل أن تتقرب به إلى وجهه الكريم. فوقع لوط على ابنته الأولى فصارت حبلا، ثم إن أختها جاءت في الليلة التي تلت تلك الليلة، ثم سقت أباها خمرا، ثم مكنته من نفسها حتى ضاجعها، ثم حبلت منه، فكان من ذلك ما كان من أعداء اليهود كما يزعمون. يا والله العجب، أيمكن أن يتأتى مثل هذا من إنسان عنده ذرة من شرف، فضلا عن أن يكون نبيا معصوما يوحى إليه من عند الله رب العالمين، ومع من؟ مع من أرسله الله رب العالمين من أجل نفي الشذوذ في هذه الحياة. فإن الله أرسل لوطا صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم من أجل هذا الشذوذ الذي وقع في العلاقات بين الناس ومن وقوع الرجال بعضهم على بعض، ومع ذلك الذي جاء لينفي الشذوذ من هذه الحياة يتهم في كتاب مفروض فيه أنه مقدس لا مدنس، يتهم بأنه قد وقع في هذه الفاحشة لا مرة ولا مرتين، ولكن لعل ذلك وقع بآثاره مرات من بعد ما سقي الخمر، وكأن الله رب العالمين لا حياطة له بأنبيائه. أيمكن أو يعقل أن يكون ذلك كذلك؟ وأيضا في سفر سومائيل الثاني تجد أمرا عجبا في بيت داود عليه السلام، بعدما رمي داود بالفاحشة مع امرأة أوريا الحثي، لما نظر إليها متجردة فوقع عليها فحبلت منه هكذا. أيمكن أن يأخذ محمد صلى الله عليه وسلم ذلك الطهر وذلك النقاء من أمثال هذه القدرات من مثل هذه النفايات؟ قولوا أنتم والله رب العالمين يرعاكم. أيعقل في عقل عاقل أن أن يستخلص الإنسان الطهرة من مثل هذه القدرات والنفايات، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بالطهارة كلها وبالطهر جميعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يأتي بهذا القرآن من عند نفسه، وإنما هو من عند الله رب العالمين. ودونك هذا الذي يزعمون أنه انشرح بما فيه من أمثال هذه الضلالات وهذه الافتراءات على أنبياء الله الصالحين المصلحين، الصفوة من البشر الذين أخلصهم الله رب العالمين وصنعهم على عينه، هؤلاء يمكن أن يتأتى منهم مثل ذلك؟ ثم بعد تلك الافتراءات يقف الواقف لكي يصلي بأمثال هذه البداءات، يطهر بها نفسه ويطهر بها ضميره. قلت لك إن الرجل الذي آتاه الله رب العالمين فطرة مستوية، ولو أنعم الله رب العالمين عليه بذرة واحدة من تلك الفطرة المستقيمة لا يمكن أبدا أن يتورط، لا يمكن أبدا أن يفكر في زنا المحارم. عشر مواضع في هذا الكتاب المحرف في التوراة المزعومة، عشر مواضع فيها زنا المحارم، كلها في الأنبياء وأبناء الأنبياء. وإني أزيدك، لو رجعت إلى كتاب الحيوان للجاحظ ستجد هذه القصة، وأنا أستميحك عذرا في أن أسردها عليك، ولكن لا بد مما ليس منه بد، والله يتولانا جميعا بالمغفرة والرحمة. ذكر الجاحظ أن قوما أرادوا فرسا على الوقوع على أمه، فأبى إباء منكرا فعصبوا عينيه ثم حملوه عليها، فلما فكوا العصابة بعدما فرغ نظر فإذا هي أمه. يقول الجاحظ إن الذي أخبره بذلك رؤية، رأى الفرس يحمل على ذكره بأسنانه فما زال حتى قطعه، لأنه يستنكر في الغريزة الحيوانية أن يكون مثل هذا على هذه الصورة. ثم يأتى إلى الصفوة المنتقاة من البشر لكي يتورطوا في أمثال هذه الأمور، الأنبياء وأبناء الأنبياء. في هذا السفر الذي ذكرت لك أن أمنون ابن داود قد وقع على أخته ثمارا، وقع عليها فأحبلها وهتك فكارتها، هكذا في كتاب يفترض فيه أنه مقدس وأنه يصلى به بالمحاريب تلاوة للتطهير، تطهير النفس وإزالة الرين عن القلب من أجل أن يصير الإنسان إنسانا بحق، لا تجد ذلك أبدا. هذا الطهر لا تجده إلا في كتاب الله. وانظر إلى قصة يوسف عليه السلام في جلوتها عندما بلغت الشهوة طغيانها، والمرأة تجري خلفه وهو أمامها لا يلوي على شيء، وإنما يريد أن يخرج من أتون النار المستعر الذي يحس لفحه يخرج من هذه المرأة، وقد تحكمت فيها شهوتها وهي تقد قميصه، وما كان هاهنا من شيء يحمر منه قد عذراء صيغت من حياء، وإنما هو الطهر كله. وتأمن على ابنتك العذراء في خدرها تتلو في كتاب ربها سورة يوسف من غير أن يخدش ولو بأقل مسيس حياؤها. وأين هذا الكلام المكشوف؟ وأين هذا الأدب المفضوح من كلام الله رب العالمين وحده؟ وفي نشيد الإنشاد قصة داعرة، أقل ما يوصف بها أنها داعرة، قصة جنسية فاضحة فيها ذكر للأعضاء التناسلية، يقف المؤمن بزعر لكي يتعبد بها في المحراب لرب البرية. وأما في سورة يوسف فأعلى ما قيل هنالك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، هذا أعلى ما هنالك في الذروة وهو يلقي بظلال شفيفة على الذي كان، ثم يمر فوق الحدث من أجل أن لا يشعل الغرائز. نعم، هو كلام الله نزل على رسول الله ليؤديه إلى خلق الله، والذي قال هذا الكلام الذي هذا كلامه هو أدرى بمن خلق، هو أعلم بمن خلق وبرأ وسوى وفطر، وهو أعلم بما يصلحه.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
أو عند هؤلاء هذا المنهج الأخلاقي الذي تراه في القرآن العظيم؟ يا أخي الحبيب، لو نظرت، لو أنك نظرت في ستر التكوين، لو أنك نظرت في ستر التكوين في الإصحاح 19، ثم نظرت في الأرقام من 3 إلى 17 من تلك الأرقام التي جعلت هنالك، لو أنك نظرت لوجدت العجب العاجب. وفي التوراة المحرفة التي يزعمون أن أحبارها كانوا من معلم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو عجيب، في هذه التوراة المحرفة 10 حالات في كتاب يفترض أن يقف به المؤمن بين يدي ربه يصلي به لله رب العالمين، 10 مواضع من زنا المحارم كلها في الأنبياء وأبناء الأنبياء. أبعد هذا سخط؟ أيمكن أن يقف المؤمن في المحراب وهو يتلو من ذلك الإصحاح 19 في ستر التكوين أن لوطا لما صعد بعد ذلك إلى الجبل ومعه ابنتاه فدخلوا جميعا المغارة، قالت البكر لأختها هذا أبونا قد شاب وليس عندنا من الرجال ما يكون ممكنا لاستمرار النسل بيننا، فلو أننا سقينا أبانا خمرا ثم ضاجعناه من أجل استمرار النسل، ولك أن تتصور ما يأتي بعد في كتاب تقف ترتل أمثال هذه الهراءات بين يدي المعبود الأعلى من أجل أن تتقرب به إلى وجهه الكريم. فوقع لوط على ابنته الأولى فصارت حبلا، ثم إن أختها جاءت في الليلة التي تلت تلك الليلة، ثم سقت أباها خمرا، ثم مكنته من نفسها حتى ضاجعها، ثم حبلت منه، فكان من ذلك ما كان من أعداء اليهود كما يزعمون. يا والله العجب، أيمكن أن يتأتى مثل هذا من إنسان عنده ذرة من شرف، فضلا عن أن يكون نبيا معصوما يوحى إليه من عند الله رب العالمين، ومع من؟ مع من أرسله الله رب العالمين من أجل نفي الشذوذ في هذه الحياة. فإن الله أرسل لوطا صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم من أجل هذا الشذوذ الذي وقع في العلاقات بين الناس ومن وقوع الرجال بعضهم على بعض، ومع ذلك الذي جاء لينفي الشذوذ من هذه الحياة يتهم في كتاب مفروض فيه أنه مقدس لا مدنس، يتهم بأنه قد وقع في هذه الفاحشة لا مرة ولا مرتين، ولكن لعل ذلك وقع بآثاره مرات من بعد ما سقي الخمر، وكأن الله رب العالمين لا حياطة له بأنبيائه. أيمكن أو يعقل أن يكون ذلك كذلك؟ وأيضا في سفر شمائل الثاني تجد أمرا عجبا في بيت داود عليه السلام، بعدما رمي داود بالفاحشة مع امرأة أوريا الحثي، لما نظر إليها متجردة فوقع عليها فحبلت منه فأرسل هكذا 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 أيمكن أن يأخذ محمد صلى الله عليه وسلم ذلك الطهر وذلك النقاء من أمثال هذه القدرات من مثل هذه النفايات؟ قولوا أنتم والله رب العالمين يرعاكم. أيعقل في عقل عاقل أن يستخلص الإنسان الطهر من مثل هذه القدرات والنفايات؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بالطهارة كلها وبالطهر جميعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يأتي بهذا القرآن من عند نفسه، وإنما هو من عند الله رب العالمين. ودونك هذا الذي يزعمون أنه انسرح بما فيه من أمثال هذه الضلالات وهذه الافتراءات على أنبياء الله الصالحين المصلحين الصفوة من البشر الذين أخلصهم الله رب العالمين وصنعهم على عينه، هؤلاء يمكن أن يتأتى منهم مثل ذلك؟ ثم بعد تلك الافتراءات يقف الواقف لكي يصلي بأمثال هذه البداءات، يطهر بها نفسه ويطهر بها ضميره. قلت لك إن الرجل الذي آتاه الله رب العالمين فطرة مستوية، ولو أنعم الله رب العالمين عليه بذرة واحدة من تلك الفطرة المستقيمة لا يمكن أبدا أن يتورط، لا يمكن أبدا أن يفكر في زنا المحارم. عشر مواضع في هذا الكتاب المحرف في التوراة المزعومة، عشر مواضع فيها زنا المحارم، كلها في الأنبياء وأبناء الأنبياء. وإني أزيدك، لو رجعت إلى كتاب الحيوان للجاحظ ستجد هذه القصة، وأنا أستميحك عذرا في أن أسردها عليك، ولكن لا بد مما ليس منه بد، والله يتولانا جميعا بالمغفرة والرحمة. ذكر الجاحظ أن قوما أرادوا فرسا على الوقوع على أمه، فأبى إباء منكرا فعصبوا عينيه ثم حملوه عليها، فلما فكوا العصابة بعدما فرغ نظر فإذا هي أمه. يقول الجاحظ إن الذي أخبره بذلك رؤية رأى الفرس يحمل على ذكره بأسنانه فما زال حتى قطعه، لأنه يستنكر في الغريزة الحيوانية أن يكون مثل هذا على هذه الصورة، ثم يأتى إلى الصفوة المنتقاة من البشر لكي يتورطوا في أمثال هذه الأمور. الأنبياء وأبناء الأنبياء في هذا السفر الذي ذكرت لك أن أمنون ابن داود قد وقع على أخته ثمارا، وقع عليها فأحبلها وهتك فكارتها، هكذا في كتاب يفترض فيه أنه مقدس وأنه يصلى به بالمحاريب تلاوة للتطهير، تطهير النفس وإزالة الرين عن القلب من أجل أن يصير الإنسان إنسانا بحق. لا تجد ذلك أبدا، هذا الطهر لا تجده إلا في كتاب الله. وانظر إلى قصة يوسف عليه السلام في جدوتها عندما بلغت الشهوة طغيانها والمرأة تجري خلفه وهو أمامها لا يلوي على شيء، وإنما يريد أن يخرج من أتون النار المستعر الذي يحس لفحه يخرج من هذه المرأة، وقد تحكمت فيها شهوتها وهي تقد قميصه، وما كان هاهنا من شيء يحمر منه قد عذراء صيغة من حياء، وإنما هو الطهر كله. وتأمن على ابنتك العذراء في خدرها تتلو في كتاب ربها سورة يوسف من غير أن يخدش ولو بأقل مسيس حياؤها. وأين هذا الكلام المكشوف؟ وأين هذا الأدب المفضوح من كلام الله رب العالمين وحده؟ وفي نشيد الإنشاد قصة داعرة أقل ما يوصف يعرف بها أنها دائرة. قصة جنسية فاضحة فيها ذكر للآباء التناسلية، يقف المؤمن بزعر لكي يتعبد بها في المحراب لرب البرية. وأما في سورة يوسف فأعلى ما قيل هنالك: وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. هذا أعلى ما هنالك في الذروة، وهو يلقي بظلال شفيفة على الذي كان ثم يمر فوق الحدث من أجل ألا يشعل الغرائز. نعم، هو كلام الله نزل على رسول الله ليؤديه إلى خلق الله، والذي قال هذا الكلام الذي هذا كلامه هو أدرى بمن خلق، هو أعلم بمن خلق وبرأ وسوى وفطر، وهو أعلم بما يصلحه.